الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى رابعا: آداب الزمالة. الزميل بمعنى الرديف والصاحب المرافق. وسيتكلم المصنف هنا على مسألة مهمة ينبغي لنا جميعا أن نتأملها، ومن أهمية هذه المسألة نص الشارع عليها في نصوص كثيرة. قال رحمه الله: احذر قرين السوء، يعني صاحب السوء. قال: إذ إن الطبيعة نقالة والطباع سراقة والصاحب ساحب. طبيعة نقالة يعني كثيرة الانتقال، والطباع سراقة والصاحب ساحب، يعني يسحبك إلى طبعه وإلى خلقه. ثم قال: والناس مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. والناس مجبولون يعني مخلوقون على تشبه بعضهم ببعض، هكذا خلقوا وهكذا فطروا. قال: على تشبه بعضهم ببعض. هذه المعاني التي ذكرها المؤلف جاءت في نصوص الشرع. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه، يعني تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. وجاء كذلك في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لأن أكل الطعام كناية عن طول الصحبة، فمن يصاحبك صحبة طويلة ويكون معك من الأخلاء يشاركك في طعامك. قال: وكذلك جاء في السنن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. تأملوا قوله على دين، المرء على دين خليل، هذا يدل على أن التأثير فيه شيء من القهر والجبر بسبب طبيعة الإنسان في الصحبة. وفي ذلك يقول الحكيم: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن مقتدي. ثم قال رحمه الله: عليه فتخير من يعينك على مطلبك. ما هو مطلبك أيها المسلم؟ مطلبك الحصول على رضا الله، وتعلم وتتعلم العلم لتعمل به، هذا هو مطلوبك. قال: ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك. فإن الصديق أقسام: صديق منفعة، وصديق لذة، وصديق فضيلة. فالأولان يعني صديق المنفعة واللذة منقطعان بانقطاع موجبهما، يعني صديق المنفعة ينقطع بانقطاع موجب صداقته وهي المنفعة، فإذا انقطع نفعك له انقطعك وتركك. قد تكون هذه المنفعة مالا أو جاها يستفيده بصحبته لك، إلى غير ذلك من المنافع الدنيوية الزائلة. وصديق اللذة يعني بها صديق الشهوة، يصاحبك ما دام يتلذذ بالحصول على شهواته ورغباته، سواء كانت هذه الشهوات من المحرمات أو من المكروهات. قد يجد لذته معك في الحديث، يحادثك عن بعض الأمور التي يتحدث بها أهل الدنيا من سفاسف الأمور التي لا تعود بالنفع عليه ولا عليك ولا على أحد من المسلمين، هذا إن سلم من الإثم. هذان الصنفان، صديق المنفعة وصديق اللذة، يقطعونك بمجرد انقطاع المنفعة واللذة. والأهم من انقطاعهم، ليس المقصود في عدم صحبتهم، ليس المقصود فقط انقطاع صحبتهم بانقطاع موجبها، لا، هناك شيء أكبر وهو مضرتهم، ضررهم عليك. صحبتهم إن لم تنقص إيمانك لم تزدك إيمانا، ولم تقربك من ربك، ولا من مقصدك الشريف، ولا من غرضك الذي اتخذته لك هدفا. ثم قال رحمه الله: أما الثالث فالتعويل عليه، يعني بالثالث صديق الفضيلة، تعويل عليه يعني الاعتماد عليه. فالمؤلف يقول: الاعتماد في الصحبة على الثالث، على صديق الفضيلة. قال: وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما، كل واحد منهم يعني يعطي الآخر رسوخا في التحلي بالفضائل وفي اعتقادها وأهميتها ونعم الصحبة هذه. ثم قال: وهذا النوع عملة صعبة يعز الحصول عليها، لكن بحمد الله موجودة، هذا النوع موجود. وليس المقصود أن تتحصل على الكامل، هذا صعب. حتى أنت، أنا وأنت ناقص، أنا ناقص وأنت ناقص، لكن نبحث عن الأفضل. وكلما اقتربت هذه الصفات من درجة الكمال والعلو، كلما كان ذاك الصاحب هو الأولى، وينبغي أن نكون عليه أحرص. ثم قال رحمه الله: وفي ذلك يقول هشام ابن عبد الملك: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. خلاصة هذا الفصل أن الإنسان بحسب من يصاحب، فمن جلس مع أهل الغيبة وانتقاد أهل العلم أشغلوه حتما عن العلم النافع، وأشغلوه عن ذكر الله، وأشغلوه عن نفع نفسه ونفع أمته، وهكذا. ومن صاحب أهل الإيمان زادوه إيمانا، فاختر لنفسك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم، الأمر مهم يحتاج إلى تأمل، فلينظر يحتاج إلى اختيار، فلينظر أحدكم من يخالف. ثم قال رحمه الله: خامسا، آداب الطالب في حياته العلمية. هذا الفصل من أهم فصول الكتاب، وهو الذي يغفل عنه يعني كثير من الطلبة، ويفتقده كثير منا، وهي كما يقولون مربط الفرس. قال رحمه الله: كبر الهمة في العلم. الهمة الباعث والدافع على الفعل، والمقصود من قوله كبر الهمة يعني به علو الهمة. يقول العلماء: علو الهمة أن تستصغر النهاية من معالي الأمور، أن تستصغر النهاية من معالي الأمور. فمثلا العلم، على الهمة يرى الوصول إلى أعلى درجات العلم، ويرى ما دون ذلك صغيرا، فيسلك كل طريق يوصله لذلك. لا يريد فقط أن يكون طالب علم مثقف، لا، بل يريد أن يكون إماما في الفقه، وإماما في الحديث، وإماما في التفسير. وهذا إذا سلك الطالب السبل الموصلة إلى العلم تحصل على خير عظيم. وكثير من العلماء بدأوا في سن متأخر، ولكن بعزيمة وعلو همة فبلغوا ما بلغوا. الإمام أبو حنيفة كلكم تعرفونه، بدأ في طلب العلم متأخرا. ابن حزم وكلكم تعرفونه، بدأ متأخرا. وكثير من أهل العلم بدأ متأخرا في العلم وبلغ ما بلغ بسبب علو الهمة وسلوك السبل الموصلة. قال رحمه الله: ارسم لنفسك كبر الهمة لترقى إلى درجات الكمال. صاحب الهمة هو الذي يترقى، ومن رضي بالدون توقف. قال: فيجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل. يريد يعني أن يكون كالأئمة الكبار، الهمة مرغب فيها، بل جعل الشارع ورتب عليها أجرا، فجاء في الحديث: ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. فالإنسان يكون لديه الهمة، كل واحد منا لابد أن تكون همته أن يصل الغاية في العلم والعمل، يكون عالما عابدا تقيا ورعا، لا يرضى إلا بجنة الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء. قال رحمه الله: فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، لا يتشوف ولا ينظر إلى سفاسف الأمور ولا إلى حطام الدنيا الزائل ولغو المجالس وتحليلات أهل الظنون والأخبار الكاذبة، ويتلقف كلام وسائل الإعلام المزورة والمغشوش منها، وتذهب أوقاته لا علما تعلم ولا أمة نفع. الذي يتعلم العلم ويدرس الناس العلم هذا هو الذي انشغل بأحوال المسلمين، أما الذي يتتبع الأخبار والظنون الكاذبة وهذا يكذب على هذا وهذا يحلل وهذا يظن ثم يقول أنا مهتم بأحواله، ولم يهتم ولم ينفع المسلمين بشيء. قال رحمه الله: وردد مقولة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: من المحبرة إلى المقبرة. الله أكبر، انظروا إلى همة الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله بلغ ما بلغ حتى صار إمام أهل زمانه في جميع الفنون. كان رحمه الله كما قال الشافعي كان إماما في ثمانية أمور، يقول الإمام الشافعي يقول عن الإمام أحمد: إماما في الزهد، إماما في الورع، إماما في العلم، إماما، وهكذا بدأ يعدد. فالإمام أحمد رحمه الله حاز جميع الفنون، الفقه والحديث، كان إماما في اللغة بشهادة الإمام الشافعي. ومع هذا لم يفكر الإمام أحمد رحمه الله في الاكتفاء، ولم يتوقف عن التحصيل، بل يقول: من المحبرة، وهي آلة الحبر، إلى المقبرة، يعني سيستمر في التعلم وفي طلب العلم إلى أن يدخل المقبرة ويموت. ومما كان يقوله رحمه الله عن المحابر، كان الإمام أحمد يقول: هذه سرج الإسلام، يعني بالعلم يظهر الإسلام ويشع نوره. ثم قال رحمه الله: ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. يقولون بين كبر الهمة والكبر فرق كبير، كما أن هناك فرقا بين السماء والأرض. وقوله السماء ذات الرجع يعني ذات المطر، والأرض ذات الصدع يعني الشقوق والتصدعات. ثم قال: فالأول حلية ورثة الأنبياء، والثاني داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء. نعم صحيح، كبر الهمة تدفع الإنسان لمزيد من العلم والعمل والحفاظ على الوقت. يريد أن يكون إماما في الدين مطيعا لربه ينفع نفسه وأمته، أما المتكبر فنظره إلى نفسه ويزدري الناس، بينهما فرق كبير. ثم قال رحمه الله: النهمة في الطلب، أي الولوع في طلب العلم والتعلق به. يقولون هذا منهوم بالعلم، يعني لا يشبع من العلم، شهوته ولذته متعلقة بالعلم. قال رحمه الله: عليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ميراثه العلم. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال رحمه الله: وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، تطلب وتحصل حفظا وفهما وفهما، وتدقق لمعرفة الصواب من الخطأ. ثم قال: ومهما بلغت في العلم فتذكر قول القائل: كم ترك الأول للآخر. يعني إذا خالجتك نفسك وغرتك بأنك وصلت وبلغت مرتبة عالية وحست على علم غزير، فتذكر قول القائل: كم ترك الأول للآخر. ترك علما كثيرا، ليس كذلك؟ فكذلك أنت تركت علما كثيرا وفاتك علم كثير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. ثم قال: وقول الشافعي، يعني وتذكر قول الشافعي رحمه الله: كلما ازددت علما زادني علما بجهلي. هكذا الإنسان، كلما اطلع على العلم وعرف سعة العلم وعرف عمقه وعرف كثرة فنونه وفروعه، أحس بالقصور والجهل، وعلم أن العلم واسع وأنه لم يحط به. وكلما قل علمه أحس بالكمال، لأنه لا يعرف إلا القليل، فيظن أن العلوم هذه فقط، ويظن نفسه عالما. ثم قال رحمه الله: الرحلة للطلب. هذه من آداب الطالب في حياته العلمية، يعني الارتحال وقصد أماكن العلم. قال: إذا أردت أيها الطالب أن تتأهل في العلم فلا بد من رحلة إلى أهل العلم، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. هذا صحيح، وقد تكلم العلماء على الرحلة لأجل طلب العلم كلاما كثيرا، لكن الخلاصة هذه الأشرطة والاتصالات الحديثة تؤدي جزءا كبيرا من مهمة الرحلة، لا تحل محله، لكن تمتاز الرحلة بالتفرغ، البعد عن الملهيات، وكذلك تمتاز الرحلة بالمشاهدة، تعلم السمت وغير ذلك. لكن عموما هذه الاتصالات الحديثة سدت مسدا كبيرا، ومن استغلها مع توجيه صحيح من طالب علم متقدم عليه في الطلب، أقول يكاد يبلغ الغاية المرجوة من الرحلة. وقوله في بطون الأسفار، الأسفار جمع سفر، يعني الكتاب الكبير. قال: واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق، يعني علم التصوف والتربية والعبادة التي تؤخذ عندهم بالإجازة بالخرق كما سيأتي الإشارة إليه، وعلم الورق يعني به علم العلم الشرعي كتابا وسنة. قال: فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم إن كان بأسا وبلاء على الإسلام. هناك فرقة تسمى الصوفية، وهذا الاسم يطلق تارة فيراد به فئة من أهل الحق، وتارة يراد به فئة من أهل الضلال، وغالب من يسمون بالصوفية في هذا العصر والزمن من أهل الضلال، غالبهم انحرفت عن مفهومها عند السلف وفسدت. وعلى كل حال باختصار، عندهم مقامات ودرجات يكون البلوغ إليها بأخذ خرقة يعني يدعون أنها من علي رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عليا أعطاه هذه الخرقة فصاروا يتوارثونها، وهي بمرتبة الإجازة عند أهل العلم، يعني إجازة في التربية والتزكية والسلوك. وهم طبقات، صوفية طبقات وفرق وأنواع، لكن في النهاية أكثر كلامهم خرافات لا صحة له، وقد أضروا بالإسلام كثيرا. والآن كثير منهم في الفضائيات يحلل ويحرم تارة ويفسر أحلاما تارة أخرى، ويتعبدون لله بما لم يشرعه، بل وقعوا في كفريات وشركيات. والخلاصة يعني لا يوجد عبادة بلا علم، أهل الجهل لا يؤخذ منهم دين ولا حكم. تجدهم يقولون أنتم تأخذون من الأموات، تدرسون على أيدي البشر والبشر يموتون، إنك ميت وإنهم ميتون، ونحن يعني نأخذ العلم من الحي الذي لا يموت، نتلقاه من رب العزة والجلال مباشرة. الكلام على يعني على هذه الخرافات والضلالات يطول، والله المستعان لو نشر أهل العلم العلم لقل هذا الشر، لكن التقصير في الحقيقة من جانب طلبة العلم، قلة من العلماء. انظروا كم عدد الأمة وكم عدد العلماء فيهم، قلة، والله المستعان. لذلك من أوجب الواجبات في هذا الزمن تعلم العلم ونشر العلم، يتعلمه ويعلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا يتعلمون ما يتعلمونه في النهار يعلمونه في آخر النهار. قال رحمه الله: حفظ العلم كتابة. اعلم أن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج. الذي لا يعني لا يكتب ولا يدون المسائل ترتيبا وتلخيصا يفوته العلم، هذا أمر مجرب. قال: لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها، يعني في غير أماكنها. مثلا قد تجد كلاما دقيقا في علم الحديث، فائدة في علم المصطلح يذكرها ابن مفلح في الآداب الشرعية، دون هذا على طرة كتابك. في وأنت تقرأ في تفسير أبي حيان في تفسير القرآن قد تمر عليك فائدة تتعلق بعلم الصرف أو بعلم النحو، دونها وانقلها في الدفتر المخصص لفوائد النحو. وأنت تقرأ مثلا في شرح ابن رجب على البخاري قد تمر عليك فائدة في المذهب في الفقه، خذها ودونها في موضعها من المتن الفقهي. وهكذا يقول رحمه الله: ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديه مادة تأخذ منها، مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي، ويكون ذلك بأمرين، يعني يكون تقييد الفوائد على طريقتين، من يدون الفوائد إذا كبر في السن وأراد أن يبحث أو أن يكتب وجد عنده من الفوائد واللطائف ما يستحق أن يدون، جمعها على طرة كتبه على طرة كتابه. قال: ويكون ذلك بأمرين. الأول: اجعل لك مذكرة تقييم الفوائد. لولا يمكن هنا فيه خطأ مطبعي، مذكرة لتقييم الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مضانها. الثاني: استعمال غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك، ثم تنقل ما يجتمع لك في مذكرة مرتبا على الموضوعات مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، واكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط مع غير ما نقل. لماذا تكتب بعد النقل نقل؟ لأنك أحيانا قد تكتب استدراكا أو تعليقا من عندك أو تأملا ظهر لك، فإذا لم تكتب بعد المنقول نقل سيختلط عليك حينئذ ما كان من تعليقك وما كان منقولا من عندي غيرك. قال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. إذا ذكر طريقتين: الأولى أن تجعل في جيبك، يعني هذا لما قال اكتبه ولو في الحائط يعني من باب المبالغة، يعني من باب الحرص على عدم ترك أي فائدة. ثم قال: هذا الفصل ذكر المصنف فيه طريقتين: الأولى أن تجعل في جيبك مذكرة تكتب فيها ما يعترضك من الفوائد، طريقة الثانية على غلاف الكتاب ثم تنقله في مذكرة مرتبة على أقسام العلوم. هناك طريقة ثالثة، بعضهم يكتب الفوائد على غلاف أو في غلاف على غلاف كل كتاب يقرأه، إذا قرأ مثلا في مدارج السالكين مثلا أو قرأ في شرح الحلية كتب على أول صفحة في الحلية صفحة 45 قيد مهم في تعريف العدالة، أو ذكر في صفحة أو يكتب صفحة 70 تصوير لمسألة التورع ونحو ذلك. هذا معروف من القديم إلى زماننا هذا. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كتاب كان يقيد فيه فوائد اسمها فوائد الفرائد أو شيء من هذا القبيل، والشيخ الراجحي له كتاب في تقييد الفوائد، الشيخ العباد له كتاب في تقييد، حتى المعاصري. هذه طريقة مسلوكة معروفة. قال رحمه الله: حفظ الرعاية، يعني حفظ اهتمام وملاحظة وأداء حقوق. قال: اجعل حفظك للعلم حفظ رعاية لا حفظ رواية. حفظ مع أداء الحق، حفظ مع أداء الحق من العمل والتصديق والتبليغ، لا فقط رواية دون فقه وعمل، هذا ليس مقصودا. قال: فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل. هذا صحيح، فمن يعطي العلم حقه قليل، والله المستعان. اللهم اجعلنا من أهل العلم العاملي. قال رحمه الله: ولا يكون ذلك إلا بالعمل والاتباع. يعني كيف تعطي العلم حقه، كيف تحفظه حفظ رعاية؟ قال: بالعمل والاتباع والبعد عن المفاخرة والمباهاة به، وإلا يكون القصد في ذلك نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس. عقد المجالس يعني بها إقامة المجالس ليجلسوا حوله ويعظمونه ويعظموه ويظهر علمه وليقصده الناس لأجل هذه المقاصد السيئة. قال: وسبيلا إلى نيل الأغراض وأخذ الأعواض. الأعواض جمع عوض، المقصود به هنا المعنى العام، قد يكون عوضا ماديا أو معنويا مقابل علمه، كان يتحصل على جاه أو على منصب نحو ذلك. قال: فالإخلاص الإخلاص في الطلب وحسبك به، يعني حسبك وكافيك أن تطلب العلم بالإخلاص لمن؟ لرب العزة والجلال. وللواحد منا أن يتأمل لتفرض أن جميع البشرية بل جميع المخلوقات من إنس وجن وملائكة وجميع ما خلق الله لو كلهم رضوا عنك وأثنوا عليك، ولكن رب العزة والجلال لم يرضى عنك وكنت عنده مذموما، هل استفدنا شيئا؟ لم نستفد شيئا، فإن البشر لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكوا لغيرهم. ولو أن البشر كلهم لم يعرفوا مقدارك ولم يعطوك حقك، ولكن رب العزة والجلال يثني عليك في الملأ الأعلى، تعرفك الملائكة ويعرفك ملك الملوك، هل خسرت ولا ربحت؟ لا، ربحنا ربحا عظيما، وقد تكلمنا على شيء من هذا في أول الكتاب. قال رحمه الله: تعاهد المحفوظات، يعني ما تحفظه من النصوص والمتون. قال: تعاهد علمك من وقت إلى آخر، يعني راجعه وكرره. وتعاهد المحفوظات يختلف من محفوظ لآخر، بعضها بقراءته يعني كمراجعة الصحيحين مثلا أو البلوغ، وبعضه بتكراره كبعض المواضع التي فيها ضعف في الحفظ، وبعضها بالنظر للتلخيص كبعض مسائل الفقه، وبعضها بسرد المحفوظ غيبا كبعض المنظومات وكمراجعة القرآن الكريم وهكذا. وللناس في ذلك طرائق، فمنهم من يراجع يوميا بمقدار ساعة أو ساعتين فقط للمحفوظات والباقي للدراسة، ومنهم من يجعلها كل أسبوع فيسرد يوم الجمعة صباحا مثلا محفوظاته وينظر فيها لأربع ساعات، منهم من يجعلها يومين في الأسبوع لكل يوم ساعتان إلى آخره. منهم من يسجلها بصوته ويسمعها في طريقه عندما يقود سيارته أو أثناء مهنته في البيت أو أثناء الطبخ وهكذا. قال رحمه الله: فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب مهما كان. هذا صحيح، من كان فقط يحفظ ويستمر في الحفظ ويذهب دون مراجعة لم يستفد، ولذلك كان يقولون اجعل الوقت قسمين، قسم للمراجعة وقسم للجديد. قال: وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها امسكها وإن أطلقها ذهبت. هذا الحديث في الصحيحين، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه. وصاحب القرآن هنا أي الحافظ له عن ظهر قلب، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب إبل مربوطة بالعقال، العقال الحبل الذي تربط به الإبل. وجه الشبه بينهما هو في التعاهد، فصاحب الإبل إذا تعاهدها بالربط أمسكها وبقيت عنده وانتفع بها، وإن أطلقها وفك عقالها انفلتت منه وذهبت. فكذلك صاحب القرآن إن تعاهد القرآن وراجع القرآن ثبت القرآن وكان عنده وأمسك به واستفاد منه تأملا وتدبرا وقياما بالليل ومراجعة في أوقات الانتظار ونحو ذلك، وإن أهمله تفلت منه القرآن وصارت القراءة فيها مشقة عليه تصعب عليه، فإذا احتاجه لم يستطعه. قال رحمه الله: فإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إذا لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة. القرآن ميسر ومحفوظ، قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسرنا القرآن للذكر، سهلناه للحفظ وللأداء عملا. تجد الملايين من العجم ممن لا يعرف كلمة واحدة من كلام العرب ولا يفهم كلام العرب، تجده يحفظ القرآن من الفاتحة إلى سورة الناس لا يخرج منه حرفا. ومع هذا أوصى المصطفى صلى الله عليه وسلم بمعاهدته، فكيف بغيره من العلوم التي فيها شيء من الصعوبة. قال رحمه الله: وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. هذه الجملة لابن عبد البر رحمه الله ذكر ثلاث صفات: الأولى ضبط الأصل بالحفظ والتقسيم بخرائط ذهنية وبتلخيص، مثلا فرائض الوضوء ستة يحفظها ويكتبها ويجعلها في خريطة ذهنية، هذه أول خطوة. ثم يستذكر الفرع، ما هي أدلة هذه الفرائض وما هو خلاف العلماء فيها. إذا كان ضابطا للفرائض في الأصل سيسهل عليه البناء، وإذا لم يضبط الأصل لم يستذكر الفرع. ثم قال: وقاد إلى الله ودل على ما يرضى. الله أكبر، هذا الذي لا يقرب إلى الله ليس بخير العلوم. العلم قرب إلى الله عملا. فمثلا بعدما عرفت الفرائض، فرائض الوضوء وصفة الوضوء الكاملة، إذا لم تفعل وتطبق ما تعلمته ما الفائدة؟ وإذا تعلمت أن سنن الوضوء كذا وكذا فقمت وعملت بها، وعلمت أحكام الصلاة فصليت الصلاة، كنا قديما إذا رأينا طالب العلم من بين الناس نعرف أنه طالب علم من خلال سمته وصلاته وخشوعه، لا يترك شيئا من السنن، بل هو على الله عنده المراقبة، يعرف عظمة الله ويعرف علم الله وحلمه وحفظه لهذه الشريعة. إذن وإذا تعلم أحكام العفو والصفح قام بها، وإذا تعلم أحكام الآيات والنصوص التي تتكلم على التهجد وقيام الليل قام بها. هذا هو خير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه المولى جل وعلا. ثم قال رحمه الله: التفقه بتخريج الفروع على الأصول. المقصود بتخريج الفروع على علم أو على الأصول عرض الأصول والقواعد بعد ضبطها وتفريع المسائل عليها، يذكر تحت كل قاعدة ما يتفرع عنها من مسائل، سواء كان ذلك على أكثر من مذهب أو على مذهب واحد. قد ألفت كتب كثيرة في ذلك، منها مفتاح الوصول للتلمسان المالكي، منها التمهيد في تخريج الفروع للإسنوي الشافعي، ومنها القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي وغيرها. وهذا الفن لا يقرأ إلا بعد المرور على متن فقهي يتصور فيه الطالب الفروع الفقهية ومن ولج في هذا الفن تخريج الفروع على الأصول قبل دراسة الفقه بالتصوير والتقرير والتدليل، وقع حينئذ في تناقضات وشذوذات. هذا العلم مع أهميته وجلالته لأنه يحتاج لحصيلة علمية جيدة من النصوص ومن أقوال العلماء وتصرفاتهم. ومن أكبر وأعظم أسباب الفتاوى الشاذة في هذا الزمن هو ولوج واقتحام صغار طلبة العلم هذا الفن دون أن يتهيأوا له. هذا العلم زبدة وخلاصة علم أصول الفقه، فهو تطبيق عملي لعلم أصول الفقه. ثم قال رحمه الله: تحلى بالنظر والتفكر والفقه والتفقه. يعني الكلام على هذا يعني يطول، لكن يجمعها تأمل الكلام ثم النظر في كلام أهل العلم ثم المقارنة يعني بينها بالتقليب وبالتبصر فيه. قال رحمه الله: لتصل بإذن الله إلى ما يسميه الفقهاء فقيه النفس، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. فقيه النفس يعنون به الاستعداد الفطري للفهم، عنده قوة وتبصر بالجمع بين النظير ونظيره والتفريق والترتيب. ومن أحسن ما عرف به يعني فقيه النفس قول الغزالي رحمه الله: إذا تكلم فقيه النفس إذا تكلم في مسألة لم يسمع بها من قبل فكلامه فيها ككلامه في مسألة درسها من قبل، يجري بها على قواعد أهل العلم. قال: فعليك بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد العامة. وتمام العناية بالقواعد العامة، هذا العلم هو الفقه حقيقة، لكن كما قلت يتجاسر عليه الطالب في بداية علمه فيقع في إشكالات كثيرة فيضر نفسه ويضر غيره، لذلك لا يتجاسر عليه الطالب إلا بعد ما يحصل جملة من العلوم. وما نراه الآن عند بعض الطلاب يسمى فوضى، فوضى، يفتي في مسائل فيها نصوص من الشرع نص الشارع عليها حلنا وحرمة، فيفتي بخلاف النص وبخلاف كلام أهل العلم، ويأتي بمسالك وبعلل لم يسلكها أهل العلم الكبار بسبب قلة تحصيله، لم ينتبه للفروق ولم يعرف مقصود الشارع. قال رحمه الله: وأجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة. هذه القواعد والضوابط تجعل الطالب مضطردا غير متناقض يجري في مضمار الفقهاء. قال: كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق. الكلام على هذا يأتي في مرحلة متقدمة بعد دراسة شيء من المختصرات. شرح هذه المصطلحات أن يصعب في هذا الموضع، لكن الخلاصة: العلم لا يقتصر على دراسة فروع الفقه وأصول الفقه النظري، بل هذه قاعدة وأساس ينطلق منها الطالب بعدها لضبط يعني ضبط هذه القواعد وعرضها على وقصد لضبط هذه القواعد واستنباط الأحكام من نصوص الشرع بواسطتها. وإذا تعرضت له نازلة عرض النازلة على نصوص الشرع وعلى هذه القواعد وعلى مقاصد الشريعة، حينئذ يتحصل على نتيجة صحيحة سليمة على طريقة الفقهاء. هذا في الحقيقة مستوى عالي. قال رحمه الله: فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكمة. هذا ما يسمونه بالنازلة، والنوازل تحتاج لفقهاء. قال ولشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله فصول مهمة في ذلك، من نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر إلى التفقه طريقا مستقيما. صدق رحمه الله، ابن تيمية أفقه بكثير من ابن القيم، وكلاهما فقيه لا يشق له غبار. قال رحمه الله اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. هذا أول الأصول في أداب الطلب والتحصيل، هذا هو الأول، وهذا الذي نغفل عنه كثيرا، ومن ولج منه سبق غيره. وقد تأثرت من قصة لتلميذ للإمام أحمد، يقولون لما مرض الإمام أحمد ودنا أجله التف حوله تلامذته وقالوا للإمام يا إمام من نسأل بعدك؟ فقال اسألوا عبد الوهاب الوراق ابن الوراق. فقالوا له يا إمام يعني هذا الرجل ليس بأعلمنا، كأنهم تقالوا علمه. فقال لهم الإمام أحمد كلمة عظيمة، قال رحمه الله إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. أترككم مع هذه الجملة في يعني تأملها، إنه رجل صالح ليس بأعلمهم لكن رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. هذا باب نغفل عنه. قال رحمه الله لا تفزع أو تكترث إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، يعني إذا لم تتقن علما من العلوم وتسهل عليك طرقه. قال فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، هذا مشهور جدا كانوا يصرحون بهذا. قال فضاعف الرغبة يعني العزيمة. قال وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. فمن الذي عنده علم كل شيء، ومن الذي بيده كل شيء، ومن الذي بيده كل شيء، ومن الذي عنده علم كل شيء؟ رب العزة والجلال، فإذا سألته أعطاك. ولذلك قال الله لنبيه وقل ربي زدني علما. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.